تخيل لصا محترفا. لا يزعج نفسه بكسر قفل باب منزلك، ولا يحاول حتى تسلق النوافذ أو البحث عن مفتاح ضائع. بدلا من ذلك، هذا اللص يمتلك يعني قدرة مرعبة على الانتقال الآني.
أو هذا مرعب فعلا.
بالضبط، ليظهر فجأة داخل غرفة المعيشة الخاصة بك، جالسا على أريكتك ويستمع بصمت إلى كل أسرارك دون أن تلاحظ وجوده إطلاقا.
وهو أمر لا يحدث في الأفلام فقط يعني.
صحيح، وهذا ليس مشهدا من فيلم خيال علمي كما قلت، بل هو واقع تقني يحدث الآن في هذه اللحظة داخل هاتفك الذكي. مرحبا بكم، اليوم نغوص في جلسة تحليلية غير عادية لفهم كيف تتحكم الأشياء التي لا نراها في كل تفاصيل حياتنا.
نعم، وهذه رحلة يعني استثنائية تأخذنا من أقدم قوى الكون إلى أجهزتنا الحديثة.
هدفنا اليوم في هذا الاستكشاف المعمق هو تتبع هذا الخيط الخفي، بدءا من القوى غير المرئية في أعمق وأقدم نقطة في الكون، مرورا بالشفرات الخبيثة الصامتة التي تخترق جيوبنا، وصولا إلى اللحظة التي يقرر فيها الذكاء الاصطناعي الخروج من شاشاتنا ليتجسد في روبوتات ملموسة ومركبات تجوب شوارعنا. نحن لن نكتفي بالنظر إلى الأخبار كسطح مستو للمحيط، بل سنغوص عميقا لنفهم التيارات الهائلة التي تصنع حركة المد والجزر.
وأنا سعيد جدا بوجودي هنا اليوم، لأن ما يجعل هذا الاستكشاف مدهشا هو إدراكنا أن التغييرات الجذرية، سواء في نسيج الفضاء الكوني أو في بنيتنا التحتية الرقمية، تعمل دائما في الكواليس وبعيدا عن الأنظار.
طيب، من أين نبدأ؟
إذا أردنا أن نبدأ بأكبر وأقدم نظام غير مرئي نعرفه، فلا يوجد ما هو أكثر غموضا من بدايات الكون المادي. هناك أبحاث حديثة ومذهلة جدا من باحثي جامعة كولجيت تعيد كتابة فهمنا بالكامل لما حدث في فجر الكون.
جامعة كولجيت؟ ماذا وجدوا بالتحديد؟
لقد اكتشفوا ما يعرف بالنجوم المظلمة البدائية. نحن نتحدث هنا عن كيانات عملاقة تشكلت بعد 100 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.
النجوم المظلمة؟ لحظة، عندما أسمع كلمة نجم أتصور تلقائياً كرة نارية عملاقة من الغاز المضيء، مثل شمسنا يعني، التي تحترق عبر عملية الاندماج النووي للهيدروجين. كيف يمكن لنجم أن يكون مظلماً؟
هذا وبالضبط ما يجعل هذا الاكتشاف ثورياً. هذه النجوم المبكرة لم تكن تحرق الهيدروجين كما تفعل شمسنا.
عجيب.
نعم، بدلاً من ذلك كانت تستمد طاقتها من فناء المادة المظلمة، وتحديداً من اصطدام وتدمير جسيمات النظرية تعرف اختصاراً بجسيمات ويمبس.
جسيمات ويمبس؟
نعم، عندما تصطدم هذه الجسيمات ببعضها البعض داخل النجم، فإنها تفنى وتطلق كميات هائلة من الطاقة. هذه الطاقة المتفجرة هي التي تمنع النجم من الانهيار تحت تأثير جاذبيته الخاصة.
فهمت.
وهذا يسمح له بالنمو ليصبح هائلاً بشكل لا يمكن تصوره، يعني أكبر من شمسنا بملايين المرات، ولكنه محاط بسحب كثيفة ولا يصدر الضوء بالطريقة التقليدية التي نعرفها.
حسناً، دعني أطرح تحدياً منطقياً هنا. إذا كانت هذه المادة تسمى بالمادة المظلمة لأنها لا تتفاعل مع الضوء الكهرومغناطيسي إطلاقاً، ولا تصدر أي إشعاع يمكن لتلسكوباتنا البصرية رؤيته، فكيف بحق السماء استطعنا اكتشافها؟
سؤال ممتاز.
أقصد، هل نحن نعتمد على مجرد تخمينات رياضية أم أن هناك دليل فيزيائي ملموس؟
لا، نحن لا نخمن أبدا، بل نحن نستخدم حاسة أخرى إنجاز التعبير. نحن لم نرى هذه النجوم بالضوء، بل سمعنا تأثيرها عبر الجاذبية.
عبر الجاذبية؟
نعم، المادة المظلمة لا تتفاعل مع الضوء، لكنها تمتلك كتلة، وأي شيء يمتلك كتلة يثني نسيج الزمكان. الباحثون قاموا بتحليل ما يسمى بخلفية موجات الجاذبية باستخدام بيانات دقيقة جدا من مرصد يعرف بمرصد نانوغراف.
نانوغراف؟ نعم.
بالضبط، موجات الجاذبية هذه هي عبارة عن تموجات أو اهتزازات في نسيج الفضاء نفسه، تتشكل عندما تتحرك أو تنهار أجسام فائقة الكتلة، الترددات التي التقطناها تتطابق بشكل مذهل مع النماذج النظرية لهذه النجوم المظلمة.
إذن الأمر يشبه تماماً سماعنا لصدر إيقاع خافت جداً مثل اهتزاز قوي من حفلة موسيقية صاخبة انتهت منذ 13 مليار سنة. الموسيقى توقفت والأنوار انطفأت، لكننا لا نزال نشعر بالاهتزازات في أرضية الكون.
هذا الوصف دقيق جداً، وتلك الاهتزازات الخافتة تخبرنا بالحجم الدقيق ووزن مكبرات الصوت التي أنتجتها. هذا الاكتشاف ليس مجرد ملاحظة عابرة، إنه يعني يقلب الجداول الزمنية المعروفة لتشكل المجرات وبدايات الثقوب السوداء الهائلة.
واو، يغير كل شيء نعرفه.
صحيح، كنا نظن أن الكون استغرق وقتا طويلا جدا ليبدأ في تشكيل هياكل عملاقة، لكن هذه الاهتزازات تخبرنا أن الكون كان نشطا وصاخبا جدا منذ أيامه الأولى بفضل المادة المظلمة.
طيب، من التقاط اهتزازات غير مرئية تفصلنا عنها مليارات السنين الضوئية، دعنا نعود إلى كوكب الأرض وإلى تموجات خفية أخرى تحدث الآن في جيوبنا.
تقصدين الهواتف الذكية؟
بالضبط. إذا كنا قادرين على اكتشاف نجوم في فجر الكون، فمن المنطقي أن نكون قادرين على اكتشاف التهديدات الرقمية في هواتفنا، أليس كذلك؟
ولكن يبدو أننا نعاني في هذا الجانب. التهديدات الجديدة المتمثلة في برمجيات التجسس التي لا تتطلب تفاعلاً، أو ما يعرف بالنقرة الصفرية، تثبت أن الخطر الأكبر هو الذي لا يتطلب منك أي خطأ لكي يدمر حياتك.
تماماً. لعقود من الزمن كان الأمن السيبراني يعتمد على مبدأ بسيط وهو تثقيف المستخدم.
صحيح، لا تضغط على هذا الرابط.
نعم، كنا نقول للناس لا تضغطوا على روابط مشبوهة، لا تفتحوا رسائل من مجهول، وتأكدوا من هوية المرسل. برمجيات النقرة الصفرية تمسح كل هذا التدريب وتجعله بلا قيمة. المستهدفون هنا ليسوا أشخاصا عاديين، بل مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون.
الهجوم يحدث بمجرد استقبال الرسالة؟
نعم، الهجوم يحدث بمجرد أن يستقبل هاتفك رسالة أو حزمة بيانات دون أن تلمس الشاشة حتى. لقد حاولت فهم الآلية التقنية وراء ذلك، وهناك مصطلحات مثل فساد الذاكرة ومعالجة الحزم. كيف يمكن لحزمة بيانات أو رسالة نصية لم أفتحها أصلاً أن تخترق هاتفي؟ هل يمكنك تبسيط هذا الأمر؟ كيف يعمل اللص الذي ينتقل آنياً إلى غرفة معيشتي؟
طيب، تخيلي أن هاتفك الذكي هو مبنى مؤمن بحراس على البوابة الأمامية.
حسناً.
عندما تتلقين رسالة، سواء عبر تطبيق مراسلة أو رسالة نصية قصيرة، فإن النظام التشغيلي في هاتفك يجب أن يقرأ جزءاً من هذه البيانات في الخلفية، في الذاكرة، فقط ليعرف كيف يعرض لك الإشعار.
ليظهر اسم المرسل مثلاً؟
بالضبط. هل يظهر اسم المرسل أم صورة مصغرة؟ هذه العملية تسمى معالجة الحزم. اللص الرقمي يضع شفرة خبيثة مصممة بعبقرية شريرة داخل تلك الحزمة. بمجرد أن يحاول نظام الهاتف معالجة البيانات لإظهار الإشعار، تستغل الشفرة ثغرة رياضية لتجبر ذاكرة الهاتف على تنفيذ أوامر غير مصرح بها.
يا إلهي، هذا هو فساد الذاكرة.
نعم، المهاجم لا يحتاج إلى أن تفتح الباب، لقد استغل الطريقة التي يتفحص بها الحارس الطرود.
هذا مرعب، والأكثر رعباً هو ما تفعله هذه البرمجيات بعد الدخول. هي لا تكتفي بتحديد موقعك الجغرافي أو تشغيل الميكروفون المحيطي للتنصت عليك، بل تقوم باعتراض الرسائل. وهنا نقطة يجب التوقف عندها، هي تعترض الرسائل قبل أن يتم تشفيرها.
صحيح.
ألا يدمر هذا الفكرة الكاملة للتشفير من طرف إلى طرف التي طالما تغنت بها شركات التكنولوجيا؟ أقصد، ما الفائدة من أن يكون الأنبوب الذي ينقل المياه آمناً ومشفراً ومضاداً للاختراق إذا كان أحدهم قد قام بتسميم المياه في الخزان الرئيسي داخل منزلي قبل أن تدخل الأنبوب أصلاً؟
التشبيه في محله تماماً. التشفير يحمي البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت ليمنع مزودي الخدمة أو القراصنة على الشبكة من قراءتها، ولكن برمجيات النقرة الصفرية لا تهاجم الشبكة.
تهاجم الجهاز نفسه.
نعم، إنها تهاجم نقطة النهاية أو الجهاز نفسه. إذا كان المخترق يمتلك وصولاً كاملاً إلى ذاكرة هاتفك النشطة، فهو يرى الكلمات تظهر على شاشتك في نفس اللحظة التي تكتبينها فيها قبل أن يغلفها تطبيق المراسلة بطبقات التشفير. هذا اختراق للخصوصية في أعمق طبقات الأجهزة الممكنة.
إذا أين المستخدم لا يقوم بأي نقرة خاطئة ولا يوجد شيء يمكنه فعله لمنع وصول الرسالة، فما هي الحلول؟ هل نقوم برمي هواتفنا في قاع المحيط ونعود لاستخدام الحمام الزاجل؟
ربما الحمام الزاجل فكرة جيدة حالياً.
الحلول المطروحة تبدو وكأنها خطوات يائسة، مثل تشغيل وضع القفل الصارم الذي يعطل معظم ميزات الهاتف الذكي، أو إعادة تشغيل الهاتف يومياً لتفريغ الذاكرة العشوائية، حتى أنهم يوصون بتعطيل شبكات الجيل الثاني القديمة.
هذه الإجراءات ليست يائسة بقدر ما هي تقييد للمساحة الهجومية. تعطيل ميزات كثيرة في نظام التشغيل يقلل من الثغرات المتاحة التي يمكن استغلامها لمعالجة البيانات.
وماذا عن إعادة التشغيل؟
أما إعادة التشغيل اليومية فهي تستند إلى واقع أن العديد من هذه البرمجيات الخبيثة المتقدمة تعيش فقط في الذاكرة العشوائية لكي لا تترك أثراً في سعة التخزين الدائمة، وبالتالي فإن انقطاع الطاقة يمحوها تماماً.
وشبكات الجيل الثاني؟
أما شبكات الجيل الثاني فهي تستخدم بروتوكولات تشفير قديمة جداً وضعيفة، وغالباً ما يستخدم المهاجمون معدات متقدمة لإجبار هاتفك على خفض مستوى الاتصال إلى الجيل الثاني ليسهل اختراقه.
فهمت. هذا يقودنا إلى استنتاج منطقي ومخيف جداً. إذا كان الهاتف الذكي الذي أحمله في جيبي قادراً على خيانتي وتسريب أدق إسراري دون أن أرتكب أي خطأ، فكيف يمكنني أن أثق به لحفظ أصول المالية أو عملاتي المشفرة التي لا يمكن تعويضها؟
وهذا تحدي كبير.
هذا الرعب هو تحديداً ما يدفع الناس لاستخدام المحافظ المادية المنفصلة تماماً عن الإنترنت لحماية عملاتهم. ولكن يبدو أن حتى هذه الخزائن المادية الآمنة ليست محصنة بالكامل. مختبر One Key Security أثبت نجاحه في استنساخ ثغرة تعرف باستبدال المعاملات في الإصدارات القديمة من تطبيق لجر إثيريوم.
نعم، هذا ينقلنا إلى قلب معضلة الثقة في الاقتصاد الرقمي. عندما تستخدمين محفظة مادية مثل ليدجر، فإن الفكرة الأساسية هي أن مفاتيحك الخاصة لا تغادر الجهاز أبداً، وأن الشاشة المادية الصغيرة على المحفظة هي خط الدفاع الأخير ومصدر الحقيقة المطلق.
صحيح، الشاشة المادية.
ما اكتشفه باحث One Key هو سيناريو معقد ولكنه خطير. إذا كان حاسوبك الشخصي مخترقاً ببرمجيات خبيثة، فإن هذه البرمجيات في الإصدارات القديمة من التطبيق كانت قادرة على التلاعب ببيانات المعاملة التي ترسلها لمحفظتك لتأكيدها.
دعني أحاول تبسيط الآلية لنتأكد من فهمنا العميق لها. هذا يعني فعلياً أنني أقف أمام البنك وأوقع على عقد تحويل ورقي بمبلغ 10 دولارات وأقرأ الرقم بعيني على الورقة بوضوح، ولكن بمجرد أن أرفع قلمي عن الورقة يتغير الحبر السحري ليصبح المبلغ 10,000 دولار، أو تتغير رسوم الخدمة وهي ما يعرف برسوم الغاز في شبكة الإثيريوم لتصبح مبالغ طائلة تذهب لحساب المخترق.
تشبيه رائع. ولتكملة تشبيهك، موظف البنك الذي يمثل هنا شبكة البلوكتشين لا يستلم سوى العقد المعدل الذي يحمل قيمة 10,000 دولار. هو لا يعلم أبداً أن نيتك الأصلية كانت 10 دولارات فقط.
يا لها من كارثة.
المخترق يتلاعب بالبيانات المرسلة عبر منفذ الـ USB من حاسوبك، بحيث يعرض التطبيق القديم تفاصيل سليمة على الشاشة المادية للمحفظة، بينما يرسل بيانات مختلفة ومخفية ليتم التوقيع عليها رقمياً.
لكن مهلاً، ألا يعتبر هذا الاكتشاف ضربة قاضية لفكرة المحفظة الباردة أو المادية بأكملها؟ إذا كانت الشاشة المادية للمحفظة والتي يفترض أنها الملاذ الآمن والمنفصل يمكن خداعها بواسطة برنامج مخترق على حاسوبي، فلماذا أثق بهذه الأجهزة من الأساس؟ أليس هذا كسراً للوعد الأساسي الذي بنيت عليه هذه الصناعة؟
هذا تساؤل مشروع ومهم جداً. نعم، هو يكسر الوعد إذا ترك دون علاج، ولهذا السبب يعتبر اكتشاف الثغرة أمراً بالغ الخطورة. ولكن يجب أن ننظر إلى استجابة النظام البيئة بأكمله.
كيف استجابوا؟
شركة ليدجر لم تخفي الأمر، بل اعترفت بتقرير ونكي وقامت بتصحيح الثغرة بالكامل في التحديث رقم 1.22.2 للتطبيق. والأهم من ذلك، لم يخسر أي عميل أمواله بسبب هذه الثغرة قبل إصلاحها.
التالية.
بالضبط، سباق مستمر.
ولكن بينما نقاتل نحن بشراسة في الخنادق الرقمية لحماية أصولنا الحالية من الاستنزاف، هناك جهة أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي ليس فقط للحماية، بل لابتكار وخلق عوالم رقمية كاملة من العدم وبسرعة خيالية. منصة روبلوكس تقدم لنا لمحة مذهلة عن هذا المستقبل القريب.
روبلوكس، نحن نشهد هنا قفزة هائلة تتجاوز مجرد لعب الألعاب. روبلوكس أطلقت للتو أدوات ذكاء اصطناعي توليدي داخل بيئة التطوير الخاصة بها، روبلوكس ستوديو. هذه الأدوات ستيح للمستخدمين ببساطة كتابة نصوص لوصف ما يريدون، ليقوم الذكاء الاصطناعي فوراً بتحويل هذا الوصف النصي إلى عوالم ومجسمات ثلاثية الأبعاد.
مجرد نصوص؟
نعم، بل ويقوم بتوليد أكواد لغة لوا البرمجية المعقدة لتشغيلها.
نحو هذه العوالم قواعدها الفيزيائية ومنطقها، يعني أنا لا أطلب فقط أريد سيارة حمراء، بل أطلب أريد سيارة حمراء تنزلق إطاراتها عندما أضغط على المكابح بشدة في منعطف، والذكاء الاصطناعي يقوم بكتابة المعادلات البرمجية التي تنفذ ذلك فعلياً. هذا يحول أي طفل لديه خيال خصب إلى مبرمج ومصمم ألعاب محترف في ثواني.
صحيح، ديفيد باسوزوكي المدير التنفيذي لروبلوكس يطمح لأن يصبح بناء العوالم الافتراضية بسهولة كتابة رسالة نصية. هذا التحول يعرف بديمقراطية تصميم الألعاب.
ديمقراطية التصميم، نعم.
إزالة الحواجز التقنية الضخمة، مثل الحاجة لسنوات من تعلم البرمجة وتصميم النماذج المعقدة، يعني أننا نتجه نحو اقتصاد إبداعي جديد تماماً. في هذا الاقتصاد، تصبح الأفكار الخالصة والقدرة على التخيل هي العملة الحقيقية والقيمة الأهم، وليست المهارة التقنية في كتابة الأكواد.
الفكرة رائعة بلا شك، لكن دعني أطرح التناقض الصارخ الذي يقفز أمامي الآن. لتمكين هذه العوالم المتقدمة وتوفير تجارب أكثر نضوجاً للاعبين الكبار، اشترطت روبلوكس على المبدعين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً فما فوق التحقق من هوياتهم باستخدام المسح البيومتري للوجه.
نعم.
هل تدرك المفارقة هنا؟ لقد قضينا الدقائق العشر الماضية نناقش الرعب من برمجيات التجسس الصامتة التي تسرق بياناتنا دون أن نضغط على شيء، والآن نتحدث عن منصة ألعاب ضخمة تطلب من ملايين المراهقين والشباب رفع خرائط الوجوه البيومترية الخاصة بهم طواعية إلى خوادمها. ألسنا نبني قنبلة موقوتة للخصوصية تحت ذرية الأمان والامتثال؟
التناقض الذي أشرت إليه هو التحدي الأخلاقي والتقني الأكبر في عصرنا. المنصات ملزمة قانونياً وأخلاقياً بحماية القاصرين من المحتوى غير المناسب، والطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع التزييف هي القياسات الحيوية أو البيومترية.
ولكن جمعها خطر.
بالضبط، بمجرد أن تقومي بتجميع هذا الكنز من خرائط الوجوه في مكان واحد، فإنك تخلقين الهدف الأكثر جاذبية لأي مخترق في العالم. الحل الوحيد لتجاوز هذا التناقض هو الاتجاه نحو معالجة هذه البيانات الحيوية محلياً على الجهاز نفسه، بدلاً من إرسالها وتخزينها في خوادم سحابية قد تتعرض للاختراق.
هذا يثبت لنا أمراً واحداً، لا يمكننا الهروب من عواقب واقعنا المادي حتى عندما نحاول الغوص عميقاً في عوالم الميتافيرس الافتراضية. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي نفسه قد أدرك هذه الحقيقة، وسائما من البقاء حبيسا خلف الشاشات أو داخل منصات مثل روبلوكس. التحول التالي الذي نراه الآن هو زلزال بكل المقاييس.
تقصدين التحول نحو الروبوتات؟
نعم، شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا تقوم بتغيير استراتيجي ضخم في نفقاتها. إنهم يسحبون مليارات الدولارات من ميزانيات الأبحاث الإدارية ويضخونها بشكل جنوني في تطوير الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي المجسد.
إذا نظرنا إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية، فأن عام 2026 سيسجل في التاريخ كنقطة التحول التي انتقل فيها الذكاء الاصطناعي من مرحلة التفكير إلى مرحلة التصرف.
مرحلة التصرف؟
نعم، النماذج اللغوية الكبيرة التي نستخدمها الآن التي تولد النصوص والصور والأكواد مذهلة حقاً، لكنها محصورة في صندوق رقمي.
ما تفعله هذه الشركات الآن هو أخذ هذا العقل الرقمي الجبار ومنحه قدرات إدراك مكاني وأنظمة استشعار لمسي متقدمة وأطرافاً قادرة على التعامل مع بيئات مادية فوضوية وغير متوقعة.
واو، العقل الرقمي الذي بنيناه ودربناه على مدى العقد الماضي يحصل أخيراً على جسد مادي يتنفس ويتحرك بيننا. ساتيا نادلا رئيس مايكروسوفت صرح بشكل حاسم بأن الذكاء الاصطناعي لن يبقى محصوراً في نوافذ الدردشة بعد الآن.
تصريح قوي جداً.
ولكن وهنا يبرز الرعب الحقيقي الذي يواجهنا كبشر. لسنوات عديدة كان الخبراء يقولون لنا لا تقلقوا، الذكاء الاصطناعي سيتولى الأعمال البدنية الشاقة والروتينية وظائف الياقات الزرقاء أولاً. ثم ظهرت النماذج التوليدية وفاجأت الجميع بتهديد المبرمجين والكتاب والمحامين وظائف الياقات البيضاء. والآن مع هذا الاستثمار الهائل لدمج العقل المتقدم في روبوتات بشرية تعمل في المصانع واللوجستيات، هل يعني هذا أن البشرية أصبحت تحت حصار مطبق من الجانبين؟ هل نصنع بأنفسنا بديلا جسديا وعقليا متكاملا؟
هذا التخوف مبرر تماما ويوضح مسار التطور التكنولوجي بدقة. في الثورة الصناعية استبدلنا الجهد العضلي بالآلات، وفي ثورة الحوسبة بدأنا نستبدل الجهد العقلي الروتيني بالبرمجيات.
صحيح،
لكن ما نشهده الآن هو التزاوج النهائي، دمج الإدراك والتحليل العالي المستوى مع القدرة الحركية الدقيقة. الشركات لا تضخ المليارات هنا لتصوير أفلام خيال علمي، بل لأنها تواجه فوضى مستمرة في سلاسل التوريد العالمية واحتياجات إنتاج لا تتوقف.
يبحثون عن الكفاءة.
بالنسبة لهم، الأتمتة المادية الرقمية الشاملة هي الحل الجذري والنهائي لتحديات اللوجستيات.
وبالحديث عن حل تحديات اللوجستيات والعالم المادي، إذا كانت هذه الروبوتات ستدير مستودعاتنا، وإذا كنا نحن البشر بحاجة إلى طرق أكثر ذكاء للنجاة والتنقل في مدننا المكتظة، فإن البنية التحتية الفيزيائية يجب أن تتطور أيضاً.
بالتأكيد.
وهنا نصل إلى ابتكار ملموس جداً لشوارعنا بعيداً عن البرمجيات المعقدة. هناك شركة نقل بلجيكية ناشئة اسمها إيريني قدمت دراجة نارية كهربائية معيارية أطلقت عليها اسم LUV1. المواصفات تبدو كأنها تتحدى قوانين الفيزياء.
دراجة بمواصفات الشاحنة تقريباً.
نعم، نحن نتحدث عن سعة تخزين تبلغ 120 لتراً، ونطاق قيادة يصل إلى 140 كيلومتراً، ونظام بطاريات يمكن تبديله في 30 ثانية فقط.
هذا الابتكار يمثل استجابة هندسية مباشرة لما يعرف بمعضلة الميل الأخير في التوصيل الحضري. مدننا الكبرى تختنق بالازدحام المروري والاندعاثات الكربونية. الشاحنات الصغيرة تأخذ مساحة كبيرة وتلوث البيئة، والدراجات العادية السريعة لا تحمل سعة كافية للتوصيل التجاري الفعال.
صحيح.
ما فعلته هذه الشركة هو دمج سعة تحميل شاحنة تجارية صغيرة مع رشاقة دراجة ذات عجلتين وبانبعاثات كربونية صفرية.
أنا لست مهندسة فيزيائية، ولكن مهلاً، تحميل 120 لتراً من البضائع بأوزانها المختلفة على دراجة ذات عجلتين فقط، كيف لا تنقلب هذه الدراجة وتتحطم عند أول منعطف حاد في شوارع بروكسل؟ هذا يبدو مستحيلاً من منظور التوازن.
السر هنا يكمن في إعادة ابتكار الهيكل أو الشاسيه. الدراجة مصممة بهيكل معياري مدعم يضع مركز الثقل في أدنى نقطة ممكنة.
مركز الثقل في الأسفل؟
نعم، التصميم يضمن توزيع الوزن بشكل مثالي ليحافظ على استقرار وتوازن المركبة حتى عندما تكون محملة بأقصى طاقتها وتناور في منعطفات حادة. الابتكار لم يكن في زيادة قوة المحرك الكهربائي وحسب، بل في إعادة هندسة التوازن الميكانيكي لدعم هذا الحجم الهائل من التخزين بأمان تام.
وما يجعل هذه الدراجة أداة شاملة ومثالية بحق للتجارة الحديثة؟ ليس فقط التوازن، بل فكرة تبديل البطارية الفوري. تبديل بطارية فارغة بأخرى مشحونة بالكامل خلال 30 ثانية. يقضي تماماً على كابوس أوقات الشحن الطويلة، وهو العائق الأكبر أمام الأساطيل التجارية التي تعتبر كل دقيقة توقف فيها مركباتها بمثابة خسارة مالية فادحة.
هذا صحيح تماماً،
الوقت هو المال.
يا لها من رحلة مذهلة قمنا بها اليوم. لو توقفنا للحظة ونظرنا للصورة الكاملة، بدأنا بموجات جاذبية غير مرئية تخبرنا عن نجوم مظلمة في بداية الزمن، ثم انتقلنا إلى موجات بيانات مخفية تفسد ذاكرة هواتفنا، وناقشنا كيف نحمي أصولنا في أجهزة مادية قد تكذب علينا شاشاتها. ومن هناك صعدنا لنرى الذكاء الاصطناعي يبني عوالم الميتافيرس من نصوص بسيطة قبل أن يقرر الخروج إلى شوارعنا الحقيقية في أجساد روبوتية تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، ليجد في انتظاره بنية تحتية جديدة من دراجات الشحن الكهربائية المتطورة.
يعني ما يربط كل هذه التطورات المتباعدة ظاهرياً هو حقيقة واحدة لا مفر منها، الخط الفاصل بين العالم الرقمي الافتراضي والعالم الفيزيائي الملموس لم يعد موجوداً. التقنية لم تعد مجرد أداة نستخدمها عبر الشاشات، بل أصبحت البيئة التي نعيش بداخلها والتي تتفاعل معنا وتقرم واقعنا وتشكله. فهم هذه الديناميكية العميقة هو الوسيلة الوحيدة للنجاة والازدهار في المستقبل القريب. وإذا جمعنا بين فكرتين ناقشناهم اليوم، تتبلور في ذهني فكرة تستحق الكثير من التأمل المفتوح.
هذا ما أنتظره دائما من هذه الجلسات. ما هي هذه الفكرة التي تربط هذه الخيوط؟
تأملي معي هذه المفارقة المذهلة. لقد رأينا كيف يمتلك الذكاء الاصطناعي الآن القدرة على كتابة الأكواد وتصميم بيئات وعوالم ثلاثية الأبعاد كاملة بمجرد تزويده بنص بسيط، كما رأينا في أدوات روبلوكس.
نعم، رأينا ذلك.
وفي الوقت ذاته نرى استثمارات بمليارات الدولارات لمنح هذا الذكاء الاصطناعي أجساداً مادية حركية وأذرعاً آلية قادرة على بناء وتركيب الأشياء المعقدة في المصانع. التساؤل العميق هنا، إلى متى سنظل نحن البشر في موقع المصمم والمهندس؟ متى ستأتي تلك اللحظة التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي المجسد أدواتها التوليدية ليقوم بنفسه بتصميما ثم تصنيع ثم اختبار وتجميع أجزائه المادية الجديدة وترقياته العتادية في مصانع مؤتمة بالكامل بالاعتماد على روبوتات أخرى؟
واو!
في تلك اللحظة سينمحي تماما الخط الفاصل بين التطور البرمجي السريع والتطور المادي للأجهزة، وسندخل في حقبة تبدأ فيها الآلات بتطوير أجسادها الخاصة دون أي تدخل بشري.
آلة مادية تتخيل شكلها الأفضل ثم تقوم بتصنيع نفسها وتطوير جسدها بشكل مستقل. هذه فكرة يعني تذهل العقل وتفتح بابا لعالم لا يمكننا حتى تخيل حدوده الحالية. إلى صديقنا المستمع الشغوف دائما بالمعرفة، نتركك مع هذه الفكرة العميقة لتتأملها وتقلبها في ذهنك. خذ هذه المفاهيم التي استكشفناها اليوم واربطها بما تراه حولك في العالم. استمر في التساؤل، استمر في الشك والبحث، وسنكون بانتظارك لغوص جديد في استكشافنا المعمق القادم.